أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وإذا أسلم الكافر على ميراثين قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين، شارك في الإرث بحسب حاله إن كان مساويا لهم في المرتبة، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته، إلى آخر العبارة. هنا يريد أن يقول أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة، سواء كان المورث مسلما أم كان المورث كافرا لا فرق، فإن المسلم يرث من المسلم ومن الكافر، والمفروض أن هذا أسلم قبل القسمة. يقول إذا أسلم الكافر قبل القسمة، يعني قبل قسمة المال بين الورثة، حيث يكونون متعددين. ليش تخيلها بحيث يكونون متعددين؟ حيث يكونون متعددين، هذا القيد ضروري، لأنه سيأتي بعد قليل أنه إذا كان الوارث واحدا ينتقل المال إليه مباشرة. يعني لو كان للميت ابنان، أحدهما مسلم والآخر كافر، فلا ينتظر إلى أن يسلم الكافر فيعطاه، بل بمجرد أن يموت الميت يكون ماله بأكمله للوارث المسلم. فلو أسلم الكافر ولو بعد ساعة نقول ليس لك شيء، المال انتقل بعد، أنت الآن لست بوارث. واضح؟ لا توجد قسمة حتى يقال قبل القسمة. القسمة تتصور لو كانوا ثلاثة إخوة، اثنين مسلمين والثالث كافر، فقبل أن يقتسم المال أسلم الكافر فصاروا ثلاثة ثلثين، نقول يرث معهم. ليش؟ لأن الوارث متعدد، فلا بد أن يقسم المال، فما لم يقسم المال يمكن للثالث أن ماذا؟ أن يسلم، يمكن للثالث أن يسلم ويدخل شريكا معهما في القسمة، فيكون الورثة ثلاثة مثلا. أما إذا كان الورثة اثنين، واحد مسلم وواحد كافر، الكافر لا يرث، بمجرد موت الميت تنتقل التركة إلى من؟ إلى المسلم لوحده. لهذا يقول حيث يكونون متعددين. وهي النقطة تنجر أيضا في مسائل لاحقة. يقول وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين، شارك في الإرث بحسب حاله، كما تدل على ذلك جملة من النصوص، مثل الرواية رقم 32399، الرواية 32399، وكذلك الرواية التي بعدها، يعني 32400. خب، في الرواية الأولى الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان، رواية صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه. خب، واضح أنه قبل أن يقسم افترضت في الرواية أن الوارث ماذا؟ متعدد، وإلا لا معنى للتعبير قبل أن يقسم. واضح؟ في نفس تعبير الإمام قبل أن يقسم فيها دلالة على أن الوارث متعدد غير الكافر، يعني إذا جنبنا الكافر بقية الورثة أيضا ليسوا بواحد بل متعدد. وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له، لأن كل واحد ملك بعد بالقسمة، كل واحد من الورثة ملك نصيبه. وكذلك الرواية التي بعدها، وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمر عن محمد بن مسلم، أبان لا يحضرني الآن، عن أحدهما عليهما السلام قال: من أسلم على ميراثين، لكن ابن أبي عمير يروي عنه على أي حال، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له، من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قتل فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، لأن العتق أيضا الإرثية مانعة عن الإرث. فلو أعتق قبل القسمة يدخل شريكان لأن المانع قد زال. هنا أيضا في موضوع الكفر المانع قد زال وهو الكفر فصار مسلما فيمكن أن يرث. يقول ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له. وقالت المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث. وكأنه المورد الأول من أسلم لا يحمل المرأة ملكتين، أو أن هذه روايتين دمجهما الراوي، ربما مجموعة أقوال للإمام دمجها الراوي، هذا محتمل جدا بقرينة وقالة، مو ظاهر في أن الإمام أتى بصيغة واحدة للجميع. على أي حال فالنصوص لا قصور فيها عن إثبات المطلب. يقول الشهيد شارك في الإرث بحسب حاله إن كان مساويا لهم في المرتبة، كما لو كانوا إخوة ثلاثة من الإخوة، اثنين كفار والثالث اثنين مسلمين والثالث كافر، فأسلم الكافر قبل القسمة فهو مساو لهم في المرتبة فيشارك في ماذا؟ في الإرث، إن كان مساويا لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته، يعني إخوة الكافر. مثلين الميت توفي وله ثلاثة أبناء كما وضحنا، كما لو كان الكافر ابنان للميت يعني والورثة إخوته، يعني مو إخوة الميت بل إخوة الكافر، فيكون الثلاثة ماذا؟ أبناء للميت، الجميع أبناء للميت. وانفرد، هذا يشارك إذا كان مساويا، وانفرد بالإرث إن كان أولى، كما لو كان الورثة إخوة للميت والكافر ابن للميت، فإذا أسلم هو من الطبقة الأولى يرث، وإخوة الميت من الطبقة الثانية لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى. الحسين توفي زيد وله إخوة مسلمين وابن كافر، خب أثري كلمة للمسلمين طبعا لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى إرث الكافر. خب فقبل أن تقسم أسلم الكافر الذي هو ابن للميت فإنه ينفرد بالتركة، ليش؟ لأن بقية الورثة من الطبقة الثانية. قال وانفرد بالإرث إن كان أولى منهم، كما لو كانوا إخوة للميت يعني، والكافر الذي أسلم ابن للميت، كما لو كانوا إخوتان مسلما كان المورث أم كافرا. هذا الكلام يجري بلا فرق بين أن يكون الميت كافر أم مسلم لنفس النقطة التي وضحناها فيما سبق، فإن الكافر إذا مات يرثه ورثته، إن كانوا كلهم كفار يرثونه بأكملهم، إن كانوا كلهم مسلمين يرثونه بأكملهم. أما إذا تعددوا كان هناك مسلمون وكفار في الورثة فالإرث يختص بالمسلمين، فالكلام ينطبق هنا. وكذلك لو فرضنا أن الوارث مسلم فإن يرث المسلم لا ينتقل إلا إلى المسلمين، فالنقطة أيضا تأتي هنا بعينها. إذن في هذه المسألة التي ذكرناها لا يفرق بين أن يكون الميت مسلما أو كافرا. يقول مسلما كان المورث أم كافرا، فاصلا. ونماء التركة كالأصل، ونماء التركة كالأصل، التركة قبل القسمة لها نماء من لبن أو صوف أو نحو ذلك بالنسبة إلى الحيوانات أو الزرع وثمر بالنسبة إلى البستان مثلا. يقول نماء التركة كالأصل، لماذا؟ للقاعدة المعروفة عنهم من أن نماء التركة بحكم التركة ما لم يقسم المال، ما لم يقسم المال فنماء التركة بحكم التركة، فتعطى للورثة وكأنها جزء من التركة مع أنها ليست تركة بالمعنى الدقي. ليش ليست تركة؟ لأن التركة هي ما تركه الميت، وهذا اللبن ليس مما تركه الميت، اصلا لم يدخل في ملك الميت ولا لحظه. واضح؟ هذا اللبن الذي في ضرع الشاة لم يدخل في ملك الميت ولا لحظه واحده، مع ذلك يقولون هو بحكم التركه، ما يقولون هو تركه، يقولون هو بحكم التركه. نماء التركه بحكم التركه ما لم تقسم. واضح القاعده؟ ولو اسلم هذا الميت او عفوا هذا الكافر، ولو اسلم بعد القسمه، ولو اسلم بعد القسمه، او كان الوارث واحدا، يعني تارة نفترض ان الميت يتوفى وله ورثة متعددون، لكن واحدهم كافر، فلو اسلم الكافر قبل القسمة اعترنا انه ماذا يدخل شريكان، لكن لو اسلم بعد القسمة فلا شيء له. وكذا لو كان للميت وارثان فقط، احدهما مسلم والاخر كافر، فهنا لا يرث الكافر شيء حتى لو اسلم بعد ساعة. لماذا؟ للنقطة التي اتانا لها في بداية الدرس، وهي ان الكافر منع من الارث، فانتقل الارث باكمله الى من؟ الى المسلم، فلا توجد قسمة هنا. سننتظر بمجرد موت الميت تنتقل التركة الى هذا الوارث لكونه واحدا، موسى تشيلها الى بيته حتى لو بقيت في مكانها، بل حتى لو كانت ديونا في ذمة الناس. واضح؟ ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة. ولو كان الوارث الإمام، ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما ففي تنزيله. خب هنا كلام. خب لو كان الوارث متعدد واضح، او كان الوارث منفرد واضح، لكن لو كان المنفرد مو احد الورثة الاعتياديين كضامن الجريرة او الوارث النسبي او الزوج او نحو ذلك، لا، الوارث المنفرد هو الامام، الامام منفرد، خب ما عندنا امامين في عرض واحد، حتى لو وجد امامان كالحسن والحسين سلام الله عليهما، الا انه الامام لاحدهما. واضح؟ اذا الامام دائما يكون ماذا؟ واحد. خب اذا توفي الميت وليس له وارث مسلم، تصل النوبة الى ارث من؟ الى ارث الامام. خب لو اسلم احد الكفار هنا من ورث الميت، الميت له ورث كفار لكن لا يرثونه باعتبار انهم ماذا؟ باعتبار انهم كفار يخالفونه في الديانة، يعني لو كان الميت مسلما الكفار لا يرثون من المسلم كما أشرنا سابقا. هنا هل الإمام سلام الله عليه ينزل منزلة الوارث الواحد أم ماذا؟ يقول ففي، هنا يذكر ثلاثة أقوال. القول الأول، ولو كان الوارث الإمام، الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلمان ففي تنزيله، هذا ففي تنزيله هو القول الأول، ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار، هذا اعتبار هو القول الثاني، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، أو القول الثالث توريث المسلم مطلقا. أقوال، ثلاثة أقوال هنا. القول الأول أن الإمام سلام الله عليه ينزل منزلة الوارث الواحد، لأن الإمام واحد لا توجد قسمة للمال هنا، بمجرد موت الميت تنتقل تركته إلى من؟ إلى الإمام، لأنه لا ينتظر بعد قسمة مال بين فلان وفلان. هذا القول الأول. القول الثاني اعتبار نقل التركة، نلحظ إن كانت التركة قد نقلت إلى بيت المال فإسلام هذا الكافر لا يؤثر أثرا بعد خرج المال عن سيطرته. أما إذا أسلم قبل نقل التركة إلى بيت المال فنقول بما أنك أسلمت تعطى الميراث، الثالث، القول الثالث توريث المسلم مطلقا سواء أسلم قبل نقل الشركة أو بعد نقل الشركة، يعني حتى لو حصل نقل للشركة إلى بيت المال، بعبارة أخرى نقل الشركة إلى بيت المال لا يؤثر. هذه أقوال ثلاثة. وجه القول الأول يقول، ووجه الأول واضح. ليش واضح يا شيخ علي؟ لأن المفروض أن الإمام وارث واحد، لا توجد قسمة للمال، واضح؟ رفيق الوارث الواحد تنتقل الشركة مباشرة إليه. ووجه الأول واضح دون الثاني، الثاني كأن وجهه غير واضح. لماذا؟ لأن هذا القيد، قيد نقل الشركة إلى بيت المال، لا دليل عليه. الإمام، ملكية الإمام إلى الشركة لا تتوقف على نقلها إلى بيت المال، واضح؟ هذا توهم أن تظن أن نقل الشركة إلى بيت المال أو أن ملك الإمام للشركة متوقف على نقلها إلى بيت المال، هذا لا دليل عليه. ويقول والأخير مروي، أن المسلم يرث مطلقا سواء نقلت الشركة أم لا، يعني من غير استفصال من هذه الجهة، يعني لا فرق بين نقل الشركة وعدم نقلها، في كلتا الحالتين من أسلم يرث، الكافر إذا أسلم يرث. يقول والأخير مروي، وأنا مروي في الرواية رقم 32398، الرواية لها أكثر من سند، أحدها معتبر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه هذا سند، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هذا السند الثاني، وعيسى بن مصعب عن سهل بن زياد هذا السند الثالث. هؤلاء الثلاثة، يعني سهل بن زياد وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد، ثلاثتهم يروون عن ابن محبوب، يعني الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال سألته. إذن هنا ثلاثة أسناد، اثنين منهم على الأقل معتبرين، وهما السند الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي، والثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، كليهما يرويان عن من؟ عن ابن محبوب، وهذين لا إشكال فيهما. الكلام في سهل بن زيار السند الثالث، وسهل أيضا مختلف فيه أصلا، فيكفينا السند الأول والثاني أصلا، لا نحتاج إلى الثالث. عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، وقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت الثلث. قلت فإن لم يكن لهم امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، يعني ليس له امرأة ولا ولد مسلمين ولا وارث ممن له سهم في الكتاب من المسلمين، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ يعني السائل يفترض أن الميت مسلم وليس له وارث من المسلمين، هذا الفرض الثاني وهو الذي محل كلامنا، لمن يكون ميراثه؟ قال إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام. الرواية صريحة في أن الإرث ينتقل إلى الإمام، ولم تستفصل الرواية بالنسبة إلى إسلام، قال إن أسلم أحد قرابته، ما قال الإمام سلام الله عليه إن أسلم قبل نقل التركة إلى بيت المال. نحن نتمسك بإطلاق الرواية، واضح؟ الإمام ماذا قال فيها؟ إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه لا. الإمام ما فصل، قال إن نقلت التركة إلى بيت المال أو إن لم تنقل. فنتمسك بنفس إطلاق عبارة الإمام سلام الله عليه، نقول يورث المسلم مطلقا سواء نقلت التركة أم لم تنقل. واضح. والأخير مروي، ولو كان الوارث أحد الزوجين، يعني لو كان وارث الميت هو أحد الزوجين وكان مسلما، هذا الزوج أو الزوجة يعني، وأما الوارث الآخر فهو كافر. نرجع إلى نفس المطلب، كان الكلام أن الإمام وارث من لا وارث له والإمام متحد، فلو أسلم الكافر هنا هل يمنع، هل يأخذ التركة أم تصل النوبة إلى الإمام؟ هنا نفس الكلام نأتي، لكن نبدل الإمام، نضع محله ماذا؟ أحد الزوجين، مات الميت وله زوج أو زوجة مسلمين، واضح، وله ورث آخرين من الكفار. يقول ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد. وعليه إذا كان الزوج كالوارث المتحد ماذا يعني ذلك يا شيخ علي؟ معناها أن الوارث الآخر لا يحصل على شيء، بل تنتقل التركة بأكملها إلى الزوج.
خب.
الوارث المتحد يعني الوارث الواحد، يعني بمثابة أن للميت وارث واحد. وقلنا سابقا إذا لم يكن هناك حكمة بأن كان الوارث واحدا وليس هناك حكمة للتركة، بمجرد موت الميت تنتقل التركة إلى الوارث، فلا ننتظر البقية في ورقة إلى أن يسلموا. واضح؟ هنا أيضا الكلام هو الكلام، فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد. ليش؟ لأن المال بأكمله لمن؟ المال بأكمله للزوج، هذه العلة. سيأتي فيما يأتي أن الزوج إذا لم يكن للميت ورث آخرين المال كله لمن؟ للزوج. الزوج له في الأصل النصف إن لم يكن للزوجة أولاد، والربع إن كان لها أولاد. أما إذا لم يكن هناك وارث آخر يعطى جميع المال بعد. واضح؟ فهنا اعتبر الزوج بمثابة الوارث المتحد لأنه يعطى جميع المال. فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد والزوجة كالمتعدد. ليش الزوجة كالمتعدد؟ لأنه عندهم كلام في هذه المسألة، لكن الشهيد يتبنى أن الزوجة تأخذ نصيبها من الإرث والباقي للإمام، مو يرد عليها. بالنسبة إلى الزوج، الزوج يأخذ نصيبه من الإرث والباقي يرد عليه أيضا، يعني إذا أخذ النصف الآخر يرد عليه، لا يعطى إلى الإمام سلام الله عليه. واضح؟ لكن بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة تأخذ الربع والباقي ثلاثة أرباع تعطى للإمام سلام الله عليه. يقول والزوجة كالمتعدد، لماذا؟ لمشاركة الإمام عليه السلام لها دونه، يعني دون الزوج، حيث أن المرأة تشارك الإمام، الإمام يشارك المرأة في ماذا؟ في إرث زوجها، ولكن الإمام لا يشارك الرجل في إرث زوجته، لا يشارك الزوج في إرث زوجته، لمشاركة الإمام عليه السلام لها يعني للمرأة دونه، يعني دون الرجل، وإن كان الإمام غائبا سلام الله عليه، فإن الغيب والحضور لا مرخلية لها في هذا الأمر. الإرث للإمام، نعطيه للإمام، خب كيف نتصرف فيه بعد هذا البحث آخر؟ أموال الإمام كيف نتصرف فيها؟ كما في بحث الخمس يأتي الكلام هنا، وهذا بحث يأتي إن شاء الله، أنه نصرفه فيما يفرد فيه رضا الإمام أو ماذا، هذا بحث بالفعل الآن خارج عن محل كلامنا. خب نقطة، ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض، هذا بعد فرق جديد. لو أسلم أحد الورثين، مو الكلام عن خصوص الزوج والزوجة، الآن الكلام في أصل المسألة، في الموارد التي نقول إذا أسلم الوارث قبل القسمة يعطى من ال... يكون شريكا في القسمة. في هذه الموارد نقول لو أسلم بعد أن قسم نصف المال مثلا أو ربع المال بقيت ثلاثة أرباع، قسم ربع المال الآن ثلاثة أرباع الأخرى لم تقسم، أو قسمت ثلاثة أرباع والربع الأخير لم يقسم، في مثل هذه الحالة هل نقول ليس لك شيء أو نعيد القسمة من الأول أو يأخذ نصيبه مما لم يقسم فقط؟ يعني ثلاثة احتمالات موجودة. يقول ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض يعني بعض المال ففي مشاركته يعني مشاركة الكافر الذي أسلم في الجميع كما ذهب إليه العلامة الحلي رحمة الله عليه لفرق كون الكافر أسلم قبل القسمة. يقول إذا أسلم قبل قسمة الجميع يصدق أن القسمة لم تحصل لأن القسمة هي قسمة الجميع، واضح؟ فما لم تحصل قسمة الجميع فيصدق أن القسمة لم تحصل فيشارك فيها، ففي مشاركته في الجميع هذا القول الأول، أو في الباقي وجوهه معبر. فالأول الوجه الأول ففي مشاركته في الجميع هذا هو الوجه الأول، أو في الباقي يعني ما قسم ذهب به الورثة بعد، أما ما لم يقسم وهو ثلاثة أرباع المتبقية مثلا هذا يعاد تقسيمه أو هذا يقسم لأنه أساسا لم يقسم لكي نقول يعاد تقسيمه، أو في الباقي باعتبار أن إسلامه حصل قبل قسمة هذا المقدار الباقي وأن المقدار الذي قسم فقد ذهب وتملكه الورثة. خب هذا الوجه الثاني، أو المنع منهما يعني لا يعطى لا من المقدار الذي قسم ولا من المقدار الذي لم يقسم باعتبار أن إسلامه حصل بعد الشروع في القسمة، واضح؟ أو المنع منهما أوجه أوسطها الوساط. هنا يعبر أوجه أوسطها الوساط يعني أجودها الوساط، الأوسط هنا بمعنى الأجود، أوسطها يعني أجودها، أوسطها الوساط وهو القول الثاني أي أنه ما قسم من المال فقد قسم وتملكه الورثة الآخرين، وأما ما لم يقسم فيشارك فيه. وجوه أو أوجه أوسطها الوساط. والمرتد عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم، هذا المرتد عن فطرة لا تقبل توبته، والمرتد عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى. خب هنا كلام بين الفقهاء يأتي إن شاء الله بالنسبة إلى الانعقاد، يأتي بالنسبة إلى المرتد عن غير فطرة. خب يقول لا تقبل توبته ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى، عندهم كلام أن التوبة تقبل أم لا، القدماء أطلقوا قالوا لا تقبل توبته سبعا لبعض النصوص، الواردة في هذا الباب والتي عبرت بأنه لا تقبل توبته، فجون من القدماء قالوا لا تقبل توبته سبعا للرواية، إلا أن المتأخرين أكثر المتأخرين قالوا تقبل توبته باطنا. ليش؟ لماذا تقبل توبته باطنا؟ عللوه بعدة تعليلات، منها أنه إذا لم تقبل توبته باطنا فهو في هذه الحال غير مخاطب أصلا، هذا يعني أن هذا الكافر الفطري المرتد الفطري عفوا هذا المرتد الفطري لا تقبل توبته أصلا، بمعنى أنه الآن الله عز وجل يقول له لا تجب عليك الصلاة لأن الصلاة لا تصح من المسلم، والمفروض أنه الآن كافر، متفقين؟ الله عز وجل لا يقبل منه إسلامه فهو الآن لا يجب عليه لا الصلاة ولا الصوم أصلا، سقط عنه التكاليف كالمجنون والصبي، فهذا لا يمكن القول به والتفوه به سقوط وجوب التوبة. على أي حال عندهم استدلال طويل المحصل من كلام مشهور المتأخرين أنه تقبل توبته باطنا. غاية ما هنالك أنه لا نحكم بها ظاهرا. بمعنى ماذا لا نحكم بها ظاهرا؟ يعني نتعامل معه معاملة النجس وأنه لا زال كافرا نجس، وحتى لو أظهر الإسلام لا يقبل إسلامه. واضح؟ لا يزوج إلى آخره. السيد الخوئي ترقى أكثر من الأولاد، قال حتى ظاهرا نقبل إسلامه. المستفاد من الرواية يقول السيد الخوئي، المستفاد من النصوص هو أنه هذه الأحكام، المستفاد أن هذه الأحكام لا تسقط. أي أحكام؟ الحكم بقسمة أمواله، أنه نحكم عليه بالقتل وبقسمة أمواله وبينونة زوجته عنه. سنفصل عن زوجته. نقول لك يا شيخ علي، إذا أنت الآن مسلم فطري، لكن إذا ترتئب والعياذ بالله تنفصل عنك زوجتك التي لم تتزوج هذا. لا تقبل توبته ظاهرا. إذا السيد الخوئي يقول ماذا؟ بل أكثر من ذلك، يقول السيد الخوئي حتى إذا بانت منه زوجته يصح له أن يتقدم مرة أخرى يعلن توبته. فلو لم يقم عليه الحج يمكن لها أن تتزوج به هذه الزوجة، نفس الزوجة التي انفصلت عنه يمكن أن تتزوج به. ما المانع؟ لا يوجد لدينا مانع. وإن كان الشيخ التبريزي في هالمورد يخالف السيد الخوئي ويقول ظاهر النصوص أنه ميت بالنسبة إلى زوجته، هذا الذي يستفيده من النصوص. على أي حال، لا تقبل توبته ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى، وتقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها. يعني نقضي ديونه من هذه التركة ثم تقسم، وإن كان عليه دين، عفوا بعد قضاء ديونه منها، إن كان عليه دين وإن لم يقتل بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة، كما هو الحال الآن في أكثر بلداننا. الآن من ينبغي له أن يقيم الحج وهو الفقيه العادل يده غير مبسوطة في كثير من البلدان، إلا ما رحم ربي. واضح؟ يده غير مبسوطة، إلا ليذكر يكفر على راحته. ملتسين؟ أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة، يقول عدم قتله لا يضر في ماذا؟ في الأحكام الأخرى. نقول الأحكام الأخرى بينونة الزوجة وقسمة المال حاصل على أي حال شرعين. فإذا لم يقسم المال خارجا يا شيخ علي، يصح للوارث أن ماذا؟ أن يأخذه، لأنه هذا حق للوارث، ولو غيلة يأخذه بأي كيفية من الكيفيات. ماذا بالتفتل النقطة؟ يعني لو ارتد شخص عن فطرتين ولم تكن يد الحاكم مبسوطة بحيث أنه يقتله ويقسم تركته، لكن يحق للمسلم أن ماذا؟ أن يأخذ من الإرث حينئذ، ولو بطريق غير قانوني بحسب الظاهر، لأن هذا إرثه بعد. وإن لم يقتل بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة ويرثه المسلمون لا غير. هذا ينزل منزلة المسلم، فيرثه خصوص المسلمون، لا أن الكفار يرثونه باعتبار أن الكفار يرثون من الكافر. يقول ويرثه المسلمون لا غير لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام، كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة. هذا المرتد الفطري فيه مشكلة، عندهم كلام في أنه حال ردته محكوم بالإسلام أو بالكفر. وهنا تترتب عدة احتمال، أنه لو أراد أن يتزوج بدمية هل يصح زواجه من الدمية؟ قالوا لا يصح. بعضهم قال لا يصح باعتبار هو أرقى من الدمية في الدين، هي كافرة محضة وهو نص نص باصطلاحنا، ولا يصح له أن يتزوج أيضا بالمسلمين لأنها أرقى منه. واضح؟ عندهم على أي حال لهذا يقول لتنزيله من منزله المسلم في كثير من الاحكام، ما قال في كل الاحكام، في كثير من الاحكام كقضاء عبادته الفائته. هذا ليس كافرا محضا. الكافر المحض اذا اسلم نقول لا تقضي العبادات الفائته وان كنت مخاطبا بها في الاصل، على ما هو المعروف من ان الكفار مكلفون ماذا؟ بالفروع ايضا. خب كقضاء عبادته الفائته زمن الرده. والمرتد عن غير فطرتين وهو الذي يسمى بالمرتد الملي، والمرتد عن غير فطرتين وهو الذي انعقد ولم يكن احد ابويه مسلما، لا يقتل معجلا. هنا عده نكات لا بد من الاشاره اليها. الامر الاول ان في التعبير قصور، قال وهو الذي انعقد ولم يكن احد ابويه مسلما، هذا التعبير فيه قصور عن إثارة المعنى المراد بشكل واضح. مفهوم؟ لا يفيد المعنى المراد بشكل واضح. ما الذي يريده الشهيد الثاني؟ يريد أن يقول من انعقد ولم يكن أي من أبويه مسلم، لا الأب ولا الأم، فهو ماذا؟ فهو كافر محكوم بالكفر. فإذا أسلم بعد ذلك وارتد يعبر عنه بالمرتد الملي. مفهوم؟ يعني إذا لم يكن لا أبوه ولا أمه مسلمين فهو كافر، مع أن العبارة فيها شيء من الإيهام، وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلمين، يصدق إذا كان الأب مسلم والأم كافرة، يصدق أنه انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلمين. في العبارة شيء من القصور والإيهام، لهذا لعل الأفضل إبدالها بالتعبير، نعم، لعل الأولى إبدال هذه العبارة بهذا التعبير، ولم يكن أي من أبويه مسلما مثلا، أو ما يفيد هذا المعنى. على أي حال مراده واضح، ما عندنا مشكلة احنا في مراد الشهيد الثاني. الكلام في أن العبارة هل تفيد المعنى تمام الإفادة أم ماذا؟ واضح هو إشكالنا على العبارة؟ هذا الملاحظة الأولى. عندنا أيضا نقطة، قال وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما. الكلام في الانعقاد، هل المدار على الانعقاد أم ماذا؟ زيد وهند تزوجا وكانا كافرين، واضح، و وطأها فحملت، الآن باقي أسبوع وتلد، أسلم أحد الزوجين أو كليهما فولد لهما هذا الولد وهما مسلمين، أو أحدهما مسلم، مو مشكلة من هذه الجهة. فهنا هل هذا لو بعد ذلك ارتد يعبر عنه مرتد ملي أو فطري؟ هذا حينما انعقد لم يكن أحد أبويه مسلما، مقتضى العبارة أنه ماذا؟ أنه مرتد ملي وليس بمرتد فطري، مع أن الصحيح أنه مرتد فطري، مو المدار فقط في الانعقاد. يفهم من بعض النصوص، يفهم من بعض النصوص أن ماذا؟ أن التولد هو المعيار، من ولد بين مسلمين، هذا التعبير. لهذا ذهب السيد الخوئي وجملة من الفقهاء إلى القول بكفاية في التولد مو الانعقاد فقط. فلو انعقدت نسخته حال كون أبويه معا كافرين ثم أسلم أو أسلم أحدهما حكم عليه بالإسلام من حين ولادته، لأنه ولد بين مسلمين أو من أب أو أم مسلمة. واضح؟ قبل ولادته لا يحكم عليه حينئذ، لعل ظاهر النصوص أنه لا يحكم عليه حينئذ، لأنه النصوص فيها شيء من الإجمال في بعضها، يعني لعل عبارة الفقهاء حينئذ أنه لا يعبر عنه بأنه مسلم حينئذ. البعض يلحظ وجود حالة سابقة، البعض يلحظ هذه الحالة، هنا أكثر من رأي بين الفقهاء، يعني البعض الذي يقول لم يحكم سابقا، لهذا يقول لابد اصلا اكثر من ذلك، لابد ان يسلم ان الناس بعد بلوغه ثم يرتد لكي نعبر عنه بانه مرتد. والمرتد عن غير فطرة وهو الذي انعقد ولم يكن احد ابويه مسلما لا يقتل معجلا بل يستتاب عن الذنب الذي ارتد بسببه، فان تاب والا قتل ولا يقسم ماله حين يقتل، عفوا ولا يقسم ماله حتى يقتل او يموت. وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود ان شاء الله تعالى. والمرأة لا تقتل بالارتداد، لا فرق هنا بين الارتداد الفطري او الملها، والمرأة لا تقتل بالارتداد. ليش يا شيخ علي؟ يقول لقصور عقلها، يقول الشهيد الثاني، مو شيخ علي يقول هذا، الشهيد الثاني يقول لقصور عقلها، ولكن تحبس وتضرب اوقات الصلوات حتى تتوب او تموت، وكذلك الخنثى. بالنسبة الى المرأة ورد في بعض النصوص هذا المعنى كما في الرواية رقم 34879 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وسنده إلى محمد بن علي بن محبوب سند معتبر، إذ أنه يرويه عن جماعة، عن الصدوق يعني الطوسي عن جماعتين، عن الصدوق عن والده عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، من الصدار الذي لا تموت به يومين سندويشة واحدة مثلا فلافل، خب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشنة الثياب وتضرب على الصلوات. إذن الرواية صارت عدة أمور، أنها تستخدم خدمة شديدة، تحبس وتستخدم خدمة شديدة وتلبس خشنة الثياب وتضرب على الصلوات، في أوقات الصلوات تضرب، نعم إيه تمنع على الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها أو نفسها. لهذا يقول ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت. وكذلك الخنثى، هنا بالنسبة إلى الخنثى كلام، هل الخنثى تلحق بالرجل فتقتل أو تلحق بالأنثى؟ يقول وكذلك الخنثى، أي أنها لا تقتل بل تعامل معاملة الأنثى. ليش؟ للشك في ذكوريته، نشك أن هذا الخنثى ذكر فنتسلط على قتله أم أنثى فلسنا مسلطين على قتله، للشك في ذكوريته المسلطة على قتله. ويحتمل أن يلحقه، يعني يلحق الخنثى حكم الرجل، أن يلحقه حكم الرجل. ليش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. واضح أن الرواية رواية عامية لا يعتمد عليها، لكن على أي حال من بدل دينه فاقتلوه. لو شخص قال أنا أقطع بصدور هذه الرواية ويريد يتمسك بإطلاقها، الرواية فيها أكثر من إطلاقها، من بدل دينه فاقتلوه، لو كان كافر وأسلم يقتل بعد بمقتضى الإطلاق، مش يا شيخ علي؟ واضح على أن الإطلاق أن الرواية منصرفة عن مثل هذا المورد، يعني كل مورد يكون النص فيه مطلقا لكنه منصرف عن هذا الإطلاق، لا ينعقد إطلاق أصلا. ليش؟ لأن مقدمات الإطلاق غير حاصلة هنا. واضح؟ هذا بعد يكون ندرسه في الأصول، كيف ينعقد الإطلاق؟ إذا فهمنا كيف ينعقد الإطلاق نفهم أنه لا إطلاق للرواية من هذه الجهة، لأن الرواية أصلا غير ناظرة إلى هذه الجهة أصلا. خرج منه المرأة، الرواية قلنا مطلقة، من بدل دينه سواء كان رجلا أو امرأة أو خنثى، الرواية مطلقة من هذه الجهة، من جهة الرجل أو المرأة أو الخنثى، رواية مطلقة بلا شك ولا ريب. إذن خرج من هذا الإطلاق المرأة للنصوص الخاصة التي دلت على أن المرأة لا تقتل. نرفع يدنا عن إطلاق الرواية بهذا المقدار، نقول المرأة لا تقتل، غير المرأة وهو الرجل والخنثى، فيبقى الباقي داخلا في العموم. يقصد بالعموم هنا هو الإطلاق، واضح؟ متعارف التسامح في التعبير عن الإطلاق بالعموم، يعني يطلق لفظ العموم ويريد به الإطلاق، وإلا هنا لا يوجد عموم بالمعنى الأصولي للفظ العموم. فيبقى الباقي داخلا في العموم، إذ لا نص على الخنثى بخصوصه، ولا نحتمل أن الشريعة يا شيخ علي قد تركت حكم الخنثى من تسين، إذ لا نص على الخنثى بخصوصه. إذن فيكون الخنثى مندرج مع حكم الرجل تحت عموم هذه الرواية أو إطلاق هذه الرواية، وهذا القول متجه لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات، فاحتمال كونها أنثى حينئذ يمنع من قتلها، لأن الخنثى إما رجل أو ماذا؟ أو امرأة. احتمال كونها أنثى ولو كان احتمال يمنع من ماذا؟ من إقامة الحد عليها، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وثانيها، ثاني الموانع، القتل، أي قتل الوارث لولاه المورثان. يقول الثاني من موانع الإرث، كان المانع الأول هو الكفر، المانع الثاني هو القاتل. والقاتل ماذا يريد به؟ يقول أي قتل الوارث لولاه، أي من كان وارثا لولا القاتل. زيد لولا أنه قاتل لعمر لكان وارثا لعمر. التسين؟ نقول قتله لعمر منعه من الإرث. إذن القاتل بمعنى ماذا؟ قتل الوارث. كيف تعبر عنه بأنه وارث؟ يقول لا، الوارث الذي هو وارث لولا القاتل. فهمتين؟ لولا ليوضح أنه المقصود أنه وارث لولا أنه قاتل لكان وارثا، أي قتل الوارث المورث، أي قتل الوارث المورث. الوارث متى ما قتل المورث يمنع. وكيف تعبر عنه أنه وارث؟ يقول القاتل القتل أي قتل الوارث لولا، يعني الذي هو وارث لولا القاتل. ماذا اتضح الآن المعنى؟ أي قتل الوارث لولاه المورث وهو مانع من الإرث. متى مانع عن الإرث؟ إذا كان عمدا ظلما إجماعا. ليش؟ مقابلة. لماذا يمنع؟ مقابلة له بنقيض مقصوده. هذا عادة يقتل المورث ليظفر بالإرث، أليس كذلك؟ نمنعه من الإرث عقوبتان، مقابلة له بنقيض مقصوده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ميراث للقاتل. بعد الظاهر الوقت لا يسع، بعد يأتي الكلام على البقية. هذه لا ميراث للقاتل، وما بعدها يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.